إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كنا قد استقبلنا هذا الموسم، موسم الحج، قبل أيام، وها هو الآن في انصرام وانتهاء وانقطاع. وهذه عبر يعتبر بها الإنسان في انتهاء الأعمار وجريانها إلى النهاية المحتومة من الآجال. فالإنسان يعتبر بسرعة انقضاء أيام الدنيا وسرعة زوالها، وأن أعماره هكذا تجري إلى النهاية وإلى الدار الآخرة. فالإنسان العاقل يعتبر ويستفيد من هذه العبر ويستغل فرصة حياته التي لا تتكرر ولا تعوض. يعمر عمره كله بطاعة الله سبحانه وتعالى والمعايشة مع هذا الدين، وخاصة في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن التي تبعد الإنسان عن هذا الدين، حيث يكون هذا الزمان أشبه ما يكون بالزمن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس يوم المتمسك بدينه كالقابض على الجمر. يأتي على الناس زمان هذا مثله، يكثر الشر وتكثر الفتن ويقل الأعوان على الخير ويكثر الأعوان على الشر، بحيث يكون حال الإنسان في تلك الأزمنة كالإنسان القابض على الجمر، لا يستطيع أو يصعب عليه أن يتمسك بهذا الفحم وبهذه الجمر. فالإنسان يجتهد ويحاول ويستعين بالله سبحانه وتعالى على التمسك بهذا الدين إلى آخر لحظة من حياته، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الدين. فإن التثبيت على الدين والثبات عليه إلى الممات نعمة كبرى من النعم التي أنعم الله بها على من اصطفاه من عباده. ومن هنا جعل الله سبحانه وتعالى نعمة التثبيت على الدين من النعم العظيمة التي عددها على رسوله صلى الله عليه وسلم حين قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن الله سبحانه وتعالى من عليه ورحمه وثبته على الدين لكان يركن شيئا قليلا إلى ما دعا إليه هؤلاء المشركون من كفار مكة. فالله سبحانه وتعالى جعل التثبيت على الدين مما أنعم الله سبحانه وتعالى به على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا أثبتك الله على هذا الدين وقواك على الاستمساك به إلى أن تلقاه مسلما مؤمنا مطيعا لله سبحانه وتعالى، فإن هذه لا شك أنها نعمة كبرى ومنحة عظمى لا يستطيع أحد مهما كان أن يقدم هذه النعمة إلى غيره. فالثبات على الدين معناه الثبات عليه في السراء والضراء، في الفتن والمحن والشدائد، لا يميل لا إلى يمين ولا إلى شمال، بل يستمر على هذا الخط الذي رسمه الله سبحانه وتعالى في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يثبت على هذا الدين في السراء والضراء، في النعمة والنقمة. فمن الناس من إذا ابتلي بشيء من المحن والفتن والمصائب ينحرف عن الدين ويعادي هذا الدين ويترك هذا الدين، ومن الناس من تؤثر عليه النعم والمنح، فإذا أنعم الله عليه بنعمة المال أو الولد أو الجاه بطر وكفر نعمة الله وانحرف عن هذا الدين. فالعاقل الموفق هو الذي يثبت على هذا الدين في كلتا الحالتين. نأخذ بعض الأمثلة لبعض الناس في قديم الأزمان وفي الأمم الغابرة، حيث ابتلي بعضهم بمصائب وشدائد، ولكن الله سبحانه وتعالى من عليهم بنعمة الاستمساك بهذا الدين. كانت هناك في بيت فرعون امرأة مسلمة في الباطن، ولكن فرعون ما كان يدري عن هذه المرأة وما كانت تعتقد. يوم من الأيام كانت تسرح شعر بنت فرعون وتجمله، فسقط المدرى أو المشط، فقالت هذه المرأة الصالحة التي كانت في بيت فرعون: بسم الله. فقالت لها بنت فرعون: أتعني أبي؟ قالت: لا، بل أعني ربك ورب أباك. فقالت في حالة استغراب: وهل لك رب غير أبي؟ قال: نعم. قالت: هل أذكر هذا الكلام لأبي؟ قالت: أذكري. فذهبت إلى فرعون وأخبرت بأن هذه المرأة المربية التي في هذا البيت وفي هذه الأسرة امرأة لا تعتقد ربوبيتك وألوهيتك، وأنها امرأة تعتقد شيئا آخر غير ما نعتقده. فاستدعاها فرعون الأحمق وقال لها: هل لك رب غيري؟ قالت: نعم. فقال: إذن أنا أعذبك عذابا شديدا. فأمر بقدر من نحاس أن يحمى وأن يجمع أو تجمع أولاد هذه المرأة. فلما أحمي القدر وأتي بأبناء هذه المرأة، أمر أن تطرح هذه المرأة وأولادها في هذا القدر المحمي. فلما رأت هذا الموقف ما تزحزحت عن دينها ولا كفرت بربها، ولكنها صبرت وصابرت بإعانة الله سبحانه وتعالى، ورجت أو طلبت إلى فرعون شيئا واحدا، فقالت له: إني أطلب منك شيئا واحدا. قال: ما هذا الشيء؟ قالت: إذا أحرقتني أنا وأولادي فإني أرجوك أن تجعل عظامي وعظام أولادي في مكان واحد. قال: طيب، سأفعل هذا، وأنت امرأة كريمة علي، فإني سأنفذ وصيتك هذه. فلما رمي أولادها في هذا القدر واحدا واحدا كان من آخر الأولاد ابن لها رضيع يرضعه، فقال لها: يا أمّا أثبتي على الحق فإنك على الحق. فصبرت، فرمي ولدها الرضيع في هذا القدر، رميت هي أيضا في هذا القدر أيضا، ولكن الله سبحانه وتعالى رحمها ورضي عنها، بحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري في ليلة المعراج شم رائحة زكية جميلة تنبعث، فسأل جبريل: ما هذا الريح؟ قال: هذه ريح ماشطة بنت فرعون التي صبرت على عذاب فرعون وثبتت على دينها ولم تحرفها هذه الشدائد وهذه المصائب التي ألقيتها في سبيل دينها، رضي الله عنها وأرضاها. هذا مثال لما كان عليه الموفقون من الأمم السابقة والصبر على دينهم والثبات عليه. مثال آخر لصدر هذه الأمة، كان عبد الله بن حذيفة السهمي رضي الله عنه قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية من السرايا، فوقع هو وأصحابه في قبضة العدو، وقع في قبضة الروم، فاستدعاهم ملك الروم وجربهم، جرب هؤلاء الصحابة الذين تربوا على أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يختبرهم في السراء والضراء وأن يستعين بملكه ومكانته في إبعاد هؤلاء الصحابة من دينه. فقال لعبد الله بن حذافة: تنصر وأشركك في ملكي. هذا إغراء، هذه فتنة، ولكن عبد الله الذي تربى على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مائدة القرآن ما بالى بهذا الكلام ورفض. ثم أمر أن يصلب هو وأن يرمى إليه النبال، ولكن لا تصيبه النبال بل ترمى إلى قريب منه، فرميت النبال إلى قريب منه بعد صلبه، فلم يجزع ولم ينحرف. ثم أمر بأخذه، فلما جيء به أمر بقدر أن يحمى، فلما أحمي القدر أخذ أحد الصحابة ورماه في هذا القدر حتى تحول في لحظة إلى عظام تلوح، فقال: هذا مصيرك إن لم تتنصر. فأمر برميه في هذا القدر، فلما أخذ إليه بكى رضي الله عنه وأرضاه، ثم أمر برده، فقال: ما يبكيك؟ أجزئت؟ أخفت من هذا الموقف المهول؟ فقال: لا، بل إنني وددت أن لي 100 نفس تعذب في سبيل الله وترمى في هذا النار من أجل ديني، رحمه الله ورضي عنه. ثم لما رأى هذا الموقف الذي لا ينحرف لا في النعم ولا في النقم، لا في السراء ولا في الضراء، قال: أطلق سراحك ولكن بشرط أن تقبل رأسي. فقال: إذا كنت تطلق هؤلاء الأسرى كلهم جميعا فإنه لا مانع أن أقبل رأسك من أجل إنقاذ حياة هؤلاء الصحابة؟ فقال نعم سأطلق سراحهم كلهم. فقبل رأسه حتى أنقذ جميع الأسرى من المسلمين. وهكذا الإنسان يحرص على إنقاذ إخوانه من المسلمين في الشدائد بدلا من أن ينجو برأسه وحده. فلما جاء إلى عمر وأخبر القصة أمر من حضره بأن يقبلوا رأس عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. الناس منقسمون تجاه هذا الأمر، فمن الناس من يمن الله عليه بنعمة الإيمان والإسلام والثبات عليه فيعيش مؤمنا مسلما ويموت مسلما مؤمنا ويبعث يوم القيامة مسلما مؤمنا. ومن الناس من لحقه الخذلان فيعيش في هذه الدنيا عيشة البهائم أو أحط منها، لا يعرف ربه ولا يعبده ولا قيمة لحياته في هذه الدنيا، فيعيش مسلما فاجرا فاسقا خبيثا ويموت كذلك ويبعث كذلك. ومن الناس من يسبق عليه الكتاب فيعيش قدرا من حياته، فإذا قرب إلى الأجل سبقه الأجل وسبقه الكتاب فينحرف عن دينه ويكفر بدينه وبربه فيموت كافرا والعياذ بالله. رجل كان من الصحابة رضي الله عنه وكان قد بلغ به الأمر إلى أن كان من كتاب الوحي ومن حفاظة سورة البقرة وآل عمران، ولكنه لحقه الشقاء ففر إلى الروم إلى أوروبا وقال أنا كنت أضحك على محمد وأنا كنت أكتب الكتاب والوحي وأزيد فيه ما أشاء وأنقص منه ما أشاء. ففرح بذلك الروم الأوروبيون، فرحوا بذلك فرحا شديدا لأنهم يعتبرون هذا كأنه طعنة قوية في هذا الدين وفي صاحب هذا الدين، ففرحوا به وأشادوا به ونوهوا به وأخذوه يمينا وشمالا يفرحون بهذا النصر. ولكنه ما لبث أن قسم الله ظهره ولحقه الأجل فمات مرتدا والعياذ بالله عند هؤلاء النصارى من الروم. فحفروا له، فلما أرادوا أن يدفنوه وجدوا في القبر ثعبانا تلهث، ثم تركوا وحفروا له قبرا ودفنوه، فوجدوا الأرض قد طرحته على وجه الأرض، ثم حفروا له مرة أخرى فرموه فيه ودفنوه، ثم وجدوا الأرض مرة ثانية قد طرحته على وجه الأرض وتخلصت منه، ثم حفروا قبرا ثالثا ودفنوا فيه، فوجدوا في الصباح أيضا قد لفظته الأرض ولم تقبله في بطنها، فتركوه على ظهر الأرض تأكله الذئاب والكلاب. الأرض تقبل الكفرة يدفنون فيها وتقبلهم ولا تطرحهم، لكن هذا الرجل قد ارتكب جريمة شنعاء لا مثل لها، حيث أراد أن يدمر هذا الدين وأن يسيء إلى سمعته في مهده وأن يقتله في مهده قبل أن ينتشر. لكن الله سبحانه وتعالى عاقبه عقابا شديدا جدا يندر أن يقع مثله. فالأرض يوضع فيها الوثنيون والشيوعيون والمرتدون والنصارى، ومع ذلك تقبل ولا تطرح أحدا. ولكن الأرض في مثل هذا الموقف، في مثل هذا الرجل، ما قبل، بل طرحته وأخرجته على وجه الأرض. وهذه النعمة أيضا، الإنسان تقبله الأرض وإن كان ما فيه، فإن الفضيحة، وأي فضيحة؟ أن تلفظه الأرض ويراه الناس، قد كرهته الأرض أن تجعله في بطنه. ومن الناس من هو بعكس ذلك، يعيش فترة لا يعرف دينا ولا يعرف ربا، ولكن الله سبحانه وتعالى يمن عليه في آخر العمر أن يهديه إلى الإسلام. كان شاب من اليهود يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه قد احتضر، فذهب إليه فعرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب، عرض عليه الإسلام، فنظر إلى والده فقال له والده: أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمات. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يتولوا تجهيزه، فإنه مات مسلما، مات على فراش الموت، أسلم على فراش الموت. كان يهوديا، ثم في فراش الموت أسلم. كذلك رجل آخر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يجهز أمته وأصحابه لخوض معركة مع الكفار، فجاء رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل ثم أسلم؟ لم يسلم بعد. أقاتل ثم أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم وقاتل وقتل في المعركة شهيدا إن شاء الله، ولم يسجد لله سجدة، ما صلى صلاة واحدة. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. عمل قليلا، ما صلى ولا صلاة واحدة، ومع ذلك أدركته رحمة الله سبحانه وتعالى، فمات في المعركة فأجر كثيرا، مع أن قمله وفترة إسلامه قليلة. ومن هنا يخاف الإنسان دائما ويحذر ويشفق من النهاية كيف ستكون، لأن الإنسان إذا عاش مسلما ولكن انحرف في آخر عمره، فإنه ما قدمه لا يساوي شيئا، لا قيمة له. قال أهل العلم: إن الإنسان إذا كان ظاهره وباطنه سواء، وأنه كان مستقيما على دينه فترة حياته، فإن الله بعدله ورحمته لا يحرفه ولا يضله ولا يخذله عند الموت. ولكن إذا كان الإنسان على شر، على بدعة، على منكر يخفيه عن الناس ويصر عليه، فإن هذا من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله. إنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى بالبدع والضلالة، فإن هذا قد جعله أهل العلم من أسباب سوء الخاتمة. وكان أهل العلم يقول: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الأهواء والبدع. كذلك الإنسان الذي يصر على الكبائر والذنوب لا يعرفه الناس، بل يرى الناس أنه مستقيم وأنه صالح وأنه مسلم وأنه مصلي، ولكنه يخفي كبائر وقبائح لا يعرف عنه الناس، يخالف ظاهره باطنه وباطنه ظاهره، فإن هذا أيضا يخشى عليه أن ينحرف ويخذل عند الموت ويختم له بالسوء والعياذ بالله. كان في مكة في عهد تابع التابعين رجل عالم فاضل يقال له الفضيل بن عياض، وكان له طلاب في مكة، فذكر له أحد طلابه أن رجلا من الطلبة قد مرض، فذهب هو وطلابه يزورون هذا الطالب المريض، فأدركوه وهو في سكرات الموت، فأراد الفضيل بن عياض رحمه الله أن يلقنه الشهادة، فذكر أنه لا يستطيع أن ينطق بها، لا يستطيع، قل لا إله إلا الله، قل لا أستطيع، قل لا إله إلا الله. فقال له ما أصابك، ما هذا الأمر؟ قال له إني كنت أعمل ببعض الكبائر وأصر عليها وأخفيها عنكم. قال هذه التي أدركته والعياذ بالله وختمت له بالسوء. نسأل الله في أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا بخير، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.